بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مسند أبي داود الطيالسي المتوفى سنة 204، قال رحمه الله تعالى: الأفراد عن عمر رضي الله عنه قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولم يستحلف، ويشهد ولم يستشهد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
نعم. حكم علي المحشي بن حسن بطرقه، والمعاني الموجودة معاني صحيحة، ففيها فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم خير الأمة، ثم الذين يلونهم، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبو هريرة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفيه أيضا أن الصحابة هم الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فالجماعة هم الصحابة، وكل جماعات معتبرة بعدهم فهي الجماعة التي على ضربهم وعلى منهج، فالجماعة هي التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الجماعة وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ثم فسر بأنها على مثل ما أن علي اليوم وأصحابي، فالجماعة هم من كانوا على منهجهم وعلى طريقتهم وعلى ضربهم، فليلزم الجماعة، يلزم الجماعة، يلزم منهج الصحابة. ومن منهج الصحابة الاجتماع على ولاة الأمور، إلا أن تركوا فرب واحد عندكم فيه من الله برهان، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فيكون الإنسان مع الجماعة، يبقى جماعة أبدان وهو الاجتماع على ولي الأمر، وجماعة أصول واعتقادات وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فلا يكون الإنسان من الجماعة بمفهوم الشرعي إلا إذا تحقق فيه هذا، فلا يقال هذا الرجل من الجماعة أو مع الجماعة وهو خارج على ولي أمره وإمامه، هذا لا يكون من الجماعة، هذا شاق العصا المسلمين. قال البربهري رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار. هكذا يقول البربهري رحمة الله عليه: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. وهذا إشارة إلى أن الإنسان لا يلزم أن يجتمع فيه خصال الخوارج من التكفير بالذنوب والمعاصي وتكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين، بل إذا خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد انعقدت له البيعة فهو خارجي. فمن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين، قد شق عصا المسلمين، وليس باللازم أن يكون هذا الخروج انطلاقا من تكفير المسلمين بالمعاصي والذنوب. وخالف الآثار كما قال أحمد رحمه الله تعالى: هذا خلاف الآثار. ومثل ذلك العزم فهو خلاف الآثار. ومثل ذلك الكلام في السلاطين والولاة سواء كانوا ولاتك أو ولاة غيرك، فهذا إثم ومعصية ولا يجوز هذا أبدا، وإن لم يكن خروجا عن الإمام الآخر لأنك لست عنده لكنك مشجع على الإمام الآخر، فأنت على ضرب الخوارج تهيج وتؤزز المسلمين على منازعة السلاطين، فلا يجوز هذا بحال من الأحوال. فهذه الجماعة، جماعة البدع. ولا يكون أيضا من الجماعة إذا كان على معتقد المعتزلة والأشاعرة والصوفية والروافض غير هؤلاء، فليس أيضا من الجماعة، فالجماعة إذا اجتمع فيه الوصفان. نعم.
قال حدثنا حماد بن يزيد عن معاوية بن قرة المزني قال أتيت المدينة زمن الأقط والسمن والأعراب يأتون بالبرقان فيبيعونها، فإذا أنا برجل طامح بصره ينظر إلى الناس فظننت أنه غريب فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي وقال لي من أهل هذه أنت؟ قلت نعم، فجلست معه فقلت ممن أنت؟ فقال من هلال واسمي كهمس، أو قال من بني سلول واسمي كهمس، ثم قال لي ألا أحدثك حديثا شهدته من عمر بن الخطاب؟ فقلت بلى. قال بينما نحن جلوس عنده إذ جاءت امرأة فجلست إليه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي قد كثر شره وقل خيره. فقال لها عمر رضي الله
نعوذ بالله
فقال لها عمر رضي الله
عنه إن زوج كثر شره وقل خيره.
نعم، والمرأة إن كانت منصفة صاحبة عدل وإنصاف وطريقة فإن شهادتها شهادة حساسة، ولهذا يعرف قدر الرجل كما ذكرنا من هذا قبل هذا تكرارا ومرارا بشهادة ماذا؟ بشهادة زوجه، بشهادة أمه، بشهادة أبيه، فالإنسان يعرف قدره بهذا، لأن هذا هو المخالط لك مخالطة مباشرة قد تتجمل لي وتتجمل لك. أما الزوجة فإنك تخالطها في كل أحوالك، طلعت عليك في كل أحوالك، ولهذا إذا قالت الزوجة نعم الزوج زوجي جزاه الله خيرا يكرمني وهو حسن عشرة معي وكذا وكذا، كان طبعا امرأة يعني منصفة، فهذا لا شك أنها شهادة طيبة للإنسان. نعم.
فقال له عمر رضي الله عنه ومن زوجك؟ قالت أبو سلمة. قال إن ذاك الرجل رجل له صحبة وإنه لرجل صدق. ثم قال عمر لرجل عنده جالس أليس كذلك؟ فقال يا أمير المؤمنين لا نعرفه إلا بما قلت. فقال عمر لرجل قم فادعه لي. وقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمر.
أبو سلمة المعروف الصحابي يعني المعروف. نعم.
فقعدت خلف عمر فلم يلبث أن جاء معا حتى جلس بين يدي عمر. فقال عمر ما تقول في هذه الجالسة خلفي؟ قال ومن هذه يا أمير المؤمنين؟ قال هذه امرأتك. قال وتقول ماذا؟ قال تزعم أنه قد قل خيرك وكثر شرك. قال بئس ما قالت يا أمير المؤمنين، إنها لمن صالح نسائها أكثرهن كسوة وأكثرهن رفاهية، ولكن فحلها بكيء. قال عمر ما تقولين؟ قالت صدقة. فقام إليها عمر بالدرة.
يقول في حاشية بكيء الرجل أي لم يصب حاجة، وقوله لمن صالح نسائها ما يمدح يعني فيها صلاحا الذي هو العبادة والطاعة، ولكن يعني المراد أنها ليست أقل من نسائها، فهي أكثرهن كسوة وأكثرهن رفاهية، يعني هذا من خيرة الناس في قضاء طلباتها وحاجاتها. ولكن فحلا يقصد نفسه بكيء أي لم يصب حاجته. نعم.
قال عمر ما تقولين؟ قالت صدق. فقام إليها عمر بالدرة.
نعم. فقالت أنها لم تعطيه حقه. نعم.
فتناولها بها ثم قال
بالدرة، وهذه كانت مع عمر دائما يعاقب بها ويعذر بها. نعم.
ثم قال أي عدوة نفسها أكلت ماله وأفنيت شبابه ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه؟ فقالت يا أمير المؤمنين لا تعجل. فوالله
يقول في الحاشية ضبب عليها في خاء ولعله، ويقول ولعله كان بذلك عن ضعفه أو انقصاعه عن الجماع، ويؤيده قول عمر فيما بعد أفنيت شبابه وتكون من بكى رجل أي لم يصب حاجته ولكن فحلها بكي. فقال عمر ما تقولين؟ طب هو أراد أن يعاقبه فلعل يعني يكون أنه كان قد أعطاها حقها من قبل وعفها، ثم من بعده يعني ضعف فحينئذ اشتكت لما ضعف. نعم.
فقالت يا أمير المؤمنين لا تعجل فوالله لا أجلس هذا المجلس أبدا. ثم أمر لها بثلاثة أثواب فقال خذي لما صنعت بك.
قال أكلت مال وأفنيت شبابه، يعني كان معك يقضي لك حاجتك وينفق عليك وكنت تعيشين معه في سعادة، أولما ضعف صرت تشتكين. نعم. ثم أنشأت تخبرنا بما ليس فيه. نعم.
ثم أمر لها بثلاثة أثواب فقال خذي لما صنعت بك وإياك أن تشتكين هذا الشيخ. كأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب، ثم أقبل على زوجها فقال لا يحملنك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليها. أن تسيء إليها،
يعني كن أنا على الشيء بالمناسب، فلا يحملنك هذا على أنك تسيء إليها. فهذا دل على أن الإنسان قد يصلح بين الزوج والزوجة فيشتد على الزوجة، وليس معنى هذا أنه يعطي حق للزوجة أن يتعامل معها كيفما شاء، ولكن هذا من باب السياسة، من باب المعالجة المناسبة. فقد يشتد على هذا وقد يشتد على هذا، ينصح الرجل ينصح المرأة لا تطلب منه كذا ولا ترهقيه ولا آخره، ثم يأتي على الزوجة يقول أكرم زوجتك يا أخي، لماذا تمنع يا أخي منها؟ أكرم الزوجة، إذا أكرمت الزوجة ملكت قلبها. فهو ينصح الزوجة بما يناسب وينصح الزوج بما يناسب. نعم.
انصرفا. فقال الرجل ما كنت لأفعل. ثم قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي القرن الذي أنا منه، ثم الثاني ثم الثالث، ثم ينشأ قوم تسبق أيمانهم شهادتهم يشهدون من غير أن يستشهدوا، لهم لغط في أسواقهم. قال لي كهمس أفتخاف أن يكون هؤلاء من أولئك؟ ثم قال لي كهمس إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بإسلامي، ثم غبت عنه حولا، ثم أتيته فقلت يا رسول الله كأنك تنكرني. فقال أجل. فقلت يا رسول الله ما أفطرت منذ فارقتك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ صم يوما من الشهر.
يعني فقلت فعلت هذا اجتهادا، هل أمرتك بهذا تسرد الصوم فلم تفطر أبدا؟ هل أنا أمرتك بهذا؟ من أمرك أن تعذب نفسك؟ نعم.
صم يوما من الشهر. فقلت زلني
على أن الإنسان لا يكتفي في أمر العبادة ويتخذ خطا له ليس عليه دليل، وإنما الواجب عليه أن يتبع دليل وأن يتعبد العبادة التي ورد الدليل بها. نعم.
صم يوما من الشهر. فقلت زدني. قال فصم يومين. حتى قال فصم ثلاثة أيام من الشهر.
نعم. قال في عشر الحديث الصحيح.
قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أبي رافع أن صهيبا لما طعن عمر قال وأخاه وأخاه، فقال له عمر مه يا أخي مه يا صهيب، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره ببكاء أهله؟
نعم. أما دمع العين فلا إشكال فيه، لكن عمر رضي الله عنه رأى فيه زيادة على ذلك فلهذا نهاه. نعم.
قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر، ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا.
نعم. فدل هذا على أنه يقبله اتباعا وامتثالا، لا يقبله طلبا لبركة في ذاته، وإنما البركة هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على فعل الجهال اليوم أنهم يظنون أن البركة إنما في ذاته هو، ولهذا يحرصون على تقبيله من غير طوائف، بل رأيت أنا من ينصرف من الصلاة قبل تسليم الإمام يسلم هو ثم يأتي على الحجر مباشرة ويسارع، يحرص على أن تكون صلاة الفريضة في مقابل الحجر، حتى إذا أراد هم الإمام أن يسلم سلم سريعا وانطلق ليكون هو مستطيعا تقبيل هذا الحجر من غير طواف، وهذا خلاف السنة، فما قبل النبي الحجر من غير طواف، إنما من سنن الطواف أنه يمس ركن الإيمان الأول ويقبل الحجر إن استطاع، وهذا التقبيل تقبيل اتباع. نعم.
قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير وحضرمي عن ابن الصمت أنه سمع عمر يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ركعتين. قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو عن رجل عن عمر قال
ركعتين بذي الحليفة لما أراد النبي أن يحج فمر بذي الحليفة أولا وأحرم منها صلى الله عليه وسلم من هذا ميقات أهل المدينة وهو أطول ميقات عن مكة أطول ميقات أبعد ميقات عن مكة أبعد ميقات عن مكة هو ميقات ذي الحليفة بعد المدينة بأميال قليلة تقريبا بثمانية أميال هذا الميقات فيحرم منه وهو أطول أو أبعد ميقات عن مكة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميقات أتى ذي الحليفة وصلى فيها ركعتين يعني صلى فيها الرباعية ركعتين فدل هذا على أن أحكام السفر تبدأ من مجاوزة البلد وليس باللازم أن يصل إلى منتهى معين لكن إذا خرج مسافرا وضرب في الأرض إذا تجاوز بلده بدأت أحكام السفر وبالتالي يقصر وبينه وبين بلده كيلو واحد إذا كان يريد سفرا طويلا. نعم كيف العودة؟ نعم ما لم يعد يقصر ما لم يدخل بلده يقصر حتى لو قبل بلدي بكيلو واحد
أربع محافظات مثلا متصلة زي القليوبية مثلا الجيزة والقاهرة دول أصلا متصلين ببعض فالعمران أصلا هل الحي بتاعه
لا لا دي اصطلاحي كل دي بلد واحد لكن دي اصطلاحي زي الأحياء يسموها حي الزمالك يسموها حي مش عارف
يعني مثلا سفر من الجيزة
لا لو 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 انها بلد واحده زي مثلا بيل تبقى كده ده رخاء ده الهندسه ده كذا دي كلها بلد واحد لكن انا خرجت من بيل الان مسافر القاهره فبقيت في بشام اقصد في بشام دي بلد اخرى بينها فاصل لكن لو افترضنا بشام دي اتصلت ببيل وصارت واحد وبدح بشام ديت دخلت فيها كانها حي من احيائها
دي ثلاث محافظات يعني دي محافظه
ودي
محافظه ودي محافظه بس
بينهم مفارق يعني ده تقسيم جغرافي يعني الصبح الوقت لو الدوله قالت زي 6 اكتوبر كده ما كانت تبع عن محافظه تقريبا جيزه او حاجه زي كده فصلوها الصبح يبقى تغير احكام لا دي ما لهاش اعتبار دي ما لهاش اعتبار دي ليس لها اعتبار لكن لو بلد منفصل لو بلد منفصله عن اخرى نعم اذا كان انسان يصل بقى يبقى بين البلد هذه اللي هي المنفصله وبين هذه هل مسافه قصر ولا لا؟ لكن لو كان هيسافر 6 اكتوبر مثلا الى 100 غمر خلاص هو بيقصر من اول ما يطلع منين؟ 6 اكتوبر انفصلت عن بنيانها ومشى في الصحراء هنا يبدا القصر.
مثلا صحراء يعني كل يعني مثلا حتى الدول نفسها اصلا متصله ببعض يعني بلجيكا مثلا فرنسا في اصلا بينهم ممكن خط كده انا شفت مره
خط المعتبر الانفصال
يعني حتى
بين المعتبر الانفصال يعني اذا كان فيه اتصال يبقى ما ولا يقول مفارقه البنيان يعبر عن بمفارقه البنيان لكن اذا كان البنيان واحدا لكن ده تقسيم جغرافي اصطلاحي فلا عبره به بس صح ما ليه كان في مفارقة بنيان كان في مفارقة بنيان لكن انا بديك مثال يعني ادي بشام وادي بيل لو صار في اتصال بحيث البيل دي امتدت الى مثلا كركات او كذا كل دي بقت بلد واحد ما فيش البيوت متصله يبقى ما في مفارقة بنيان هنا لا مش اعتبار بلد لو كان اعتبار بلد اسم بلد اسم بلد الاعتبار هنعتبرها بقى اتصلت ولا انفصلت لكن الشرع اعتبر مفارقة البنيان اذا حصل انفصال طب اذا اتصلت البنيان لم يعد هناك مفارقة نعم لا بلاد مختلفة بلاد مختلفة حتى لو كانت فرق قليل نعم مين؟ لا كله لو اتصل خلاص لو اتصل ببنيان واحد كل دي امور اصطلاحيه شيل البوابه يختلف الحكم يعني المساله في البوابه يعني شيل البوابه
يبقى حكم بلد واحد ولو حطينا بوابه يبقى كده. هو الاعتبار مش بلد وبلد، اعتبار مفارقه بنيان. يكفي 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 يكفي، بل تفارقت البنيان. نعم، دي كلها اصطلاحات، دي كانت يوم من الايام ما كانش في جيزه الكلام ده. يبقى احنا بنعتبره مفارقه البلد. لو هم بلد واحد، لو هم متصلين بقوا بلد واحد. الضابط بلد واحد، بلد مفارقه البنيان. يبقى مفارقه مفارقه بنيان. مفارقه بنيان. نعم
الشيخ ده ما ممكن يجيش كده يقول ما انا لما رحت الجيزه فرقت بنيان القاهره فلقينا نقص لان المسافه كبيره كمان.
ما رحت بايه؟
فرقت بنيان القاهره وتلبست بالجيزه ففرقت بنيان القاهره فلقينا نقص في الجيزه بهذا الاعتبار.
لو في مفارقه خلاص.
المفارقه اللي هي ما ضابطها ما كل بلد متصل ببلد، المنصوره ملصقه في حدودهم خط علامه كده عاملينها مدخل البلد. يبقى رجل هنا ورجل هنا ايه؟ ما فيش مفارقه.
كيف يعني مفارقه؟ ما احنا ما
هو اتصال بلدين لا يعني هو كده
خلاص ما يبقاش فيه.
يبقى انا رحت
ما يبقاش فيه قصر.
يبقى ما فيش قصر في الصعيد لان كله متصل بلاد متلاصقه.
لا ليست هكذا. في انفصال.
اغلب البلاد
احنا عندنا اهو مع بشان اهو الديب اهو بشان في انفصال.
هذه مثلا المنصوره المحله منصوره ثمنود المحله
في انفصال.
طنطا ما فيش انفصال خالص.
كيف ما فيش انفصال؟ فيش ارض زراعيه؟ فيش ارض زراعيه وانفصال خالص؟ في انفصال. يا طلعت؟ هو ما راحش من زمان. نعم.
عن عمر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده قبص من الناس، فاته رجل فقال: يا رسول الله، أي الناس خير منزلة عند الله يوم القيامة؟
يقول في الحاشية: قبص يعني عدد كثير من الناس. نعم.
أي الناس خير منزلة عند الله يوم القيامة بعد أنبيائه وأصفيائه؟ فقال: المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله حتى تأتيه دعوة الله وعلى متن فرسه وآخذ بعنانه. قال: ثم من؟ قال: وامرؤ بناحية أحسن عبادة ربه وترك الناس من شره. قال: يا رسول الله، فأي الناس شر منزلة عند الله يوم القيامة؟ قال: المشرك. قال: ثم من؟ قال: إمام جائر يجور عن الحق وقد مكن له. وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الغيب وقال: سلوني ولا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا، حسبنا ما أتانا. قال: فسري عنه.
قال في الحاشية: هذا اسمه أبو عيد. نعم.
قال: حدثنا حماد بن زيد وزهير بن محمد التميمي كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن سليمان بن الربيع العدوي قال: لقينا عمر فقلنا له: إن عبد الله بن عمرو حدثنا بكذا وكذا. فقال عمر: عبد الله بن عمرو أعلم بما يقول. قالها ثلاثا، ثم نودي بالصلاة جامعة، فاجتمع إليه الناس فخطبهم عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله عز وجل.
نعم، يعني ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وأمر الله مفصل حتى تأتي ساعتهم أو حتى تقوم الساعة، أي ساعتهم هم، إذ يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. نعم.
قال
حدثنا الحديث صحيح وإسناده مسند ضعيف، رجالة سليمان بن ربيع والانقطاع بين ابن بريدة وسليمان ابن الربيع، لكن الحديث صحيح فأصله في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يضرون من خلفهم ولا من قبلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
قال حدثنا فليح بن سليمان الخزاعي قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة بن الزبير عن المصر ابن مخرمة القرشي وابن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن فحفظتها ووعيتها، فبين أنا قائم في المسجد أصلي إذا هشام بن حكيم يصلي إلى جنبي، فافتتح تلك السورة على غير الحرف الذي أقرأني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهممت أن أساوره في الصلاة، ثم كففت عنه حتى صلى، فأخذت بمجامع ثوبه فقلت
لأن عمر رضي الله عنه ظن أن هذه القراءة محدثة وأن هذا يقرأ بغير ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي علمه حرفا غير هذا الحرف. نعم.
فأخذت بمجامع ثوبه فقلت من أقرأك هذه الآية؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، لقد أقرأنيها رسول
يعني
الله.
نعم.
لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير هذا الحرف، فخرجت أقوده، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا عمر خل سبيله،
لأنه ممسك به حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينكر شيئا عظيما، واحد يقرأ القرآن على خلاف ما أنزل هذا أمر عظيم. نعم.
يا عمر خل سبيله، فأرسلت ثوبه فقلت يا رسول الله أقرأتني سورة من القرآن فإذا هو يقرأ على خلاف ما أقرأتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام.
فقرأ هشام ابن حكيم ابن حزام، وحكيم ابن حزام الصحابي الجليل عاش 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. نعم.
فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ يا عمر، فقرأت فقال هكذا.
يبقى ولده مثلا عنده، يبقى هو عايش مع ولده عنده 90 سنة 80 سنة. اي نعم. يبقى كم بقى ممكن انسان يخلف من اجيال يكون عنده 120 سنة، تزوج عند مثلا 30 وانجب، يبقى هذا جيل عند 30، ثم يتزوج ولده كذلك فينجب، ثم يتزوج ولده كذلك فينجب، يعني ممكن انسان يعني يعيش له من عقبه ويلتقي من عقبه بعشرات بل مئات الاشخاص، يعني هذا. نعم. اين؟ نعم.
فقرأ فقال هكذا انزلت، ثم قال لي اقرأ يا عمر.
يعني انا لم يصل الى هذا العمر، مع ذلك دفن في من عقبه قرابة 80. نعم.
فقرأت فقال هكذا انزلت، ان القرآن انزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس قال ترأينا الهلال فما من الناس أحد،
ثم صار الاتفاق على حرف عثمان رضي الله عنه وتركوا الأحرف الأخرى مع جوازه، لكن رأوا أن مصلحة جمع الأمة على حرف واحد أولى من بقاء هذه الأحرف الجائزة، من بقاء هذه الأحرف الجائزة، فجمعوا الأمة على حرف واحد وإلا كلها القرآن، وكان هذا في بداية الأمر من باب التيسير على الجميع أن يقرأ القرآن. ثم اجتمع الصحابة على هذا، كما اجتمع الصحابة على مصحف عثمان وحرقوا المصحف الأخرى مع أنها قرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا في باب التلاوة، أما في باب الأحكام فالقراءة الثابتة عن الصحابي يعمل بها، في باب الأحكام يعمل بها على الصحيح. نعم. هل ايه؟ لا لا ليس له وجود الان، ما في احد يقرا.
عن انس قال ترأينا الهلال،
غير القراءات السبع. نعم.
ترأينا الهلال فما من الناس احد يزعم انه رآه غيري، فقلت لعمر يا امير المؤمنين اما تراه؟ فجعلت اريه اياه، فلما اعياه ان يراه قال فاراه وانا مستلق على فراشي، ثم أنشأ يحدثنا عن يوم بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بمصارع القوم بالأمس، هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود،
وجعلوا يصرعون عليهم.
ما أخبر بوحي، وهذا الوحي لا يتخلف، لكنه قال إن شاء الله يعلم الأمة هذا. إذا قال الإنسان في أمر مستقبلي، ده كلام مستقبلي، فيقول الإنسان إن شاء الله إن شاء الله، لا تقول لنا شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم.
فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود،
المسجد الحرام إن شاء الله، لأن هذا سيحصل في المستقبل. نعم.
وجعلوا يصرعون عليها ثم ألقوا في القليب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقلت يا رسول الله أتكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا علي.
فدل هذا على أن السماع الخاص من الموتى الذي دل به الدليل هذا ثابت، فإن الموتى هنا سمعوا، لكن هذا السماع الخاص فما ورد به الدليل نثبته، وما لم يرد به الدليل فإننا ننفي سماع الموتى له، فالموتى ما يسمعون إلا ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل، كسمع هؤلاء، كسمع خفق النعال إذا كان إذا فرغ من الدفن. نعم. ما ورد به الدليل.
قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال عمر رضي الله عنه وثقت ربي عز وجل في أربع، فقلت يا رسول الله لو صليت خلف المقام فنزلت هذه الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله لو ضربت على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فأنزل الله عز وجل وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ونزلت هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فلما نزلت قلت أنا تبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. ودخلت على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهن لتنتهن أو ليبدلنه الله بأزواج خير من كن، فنزلت هذه الآية عسى ربه إن طلقكن الآية.
نعم. حديث الثاني في الصحيح، لكن قال كما قال المحاشي إسناد المصنف ضعيف لحال علي بن زيد. نعم.
قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت
قد توبي على ثلاث من بمتابعة صحيحة، أما الرابعة وهي القول تبارك الله سبحانه الخالقين فالمتابعة ضعيفة لكنها تعضده. نعم. الثلاثة لو مقام إبراهيم والحجاب وقول عسى ربه انطلق كن، هذه ثابتة، ولعمر رضي الله عنه موافقات غير ذلك، وقد عدها الحافظ ابن حجر. نعم رحمه الله.
قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما طعن عمر رضي الله عنه أعولت عليه حفصة فقال عمر أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب. قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا زبيان أو زبيان يقول سمعت ابن الزبير رضي الله عنه يقول وهو يخطب الناس لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
ولعله رضي الله عنه لم يبلغه أن الحرير هذا حله الله عز وجل للنساء، فأخذ العموم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فقال بالعموم، لأنه لعله لم يبلغه النص في حل ذلك للنساء وتحريم ذلك على الرجال. ولهذا القاعد عند أهل العلم أن الإنسان يعمل بالعموم حتى يصل إليه المخصص، ولو كان مفتي لا يعلم في المسألة إلا هذا العموم ولم يبلغه مخصص فإنه يفتي بهذا العموم. نعم اقرأ. نعم.
قال حدثنا المسعودي عن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال أتي عمر رضي الله عنه بالأرنب فقال لولا مخافة أن أزيد أو أنقص لحدثتكم بحديث الأعرابي حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرنب فذكر أنه رأى بها دما فأمرهم أن يأكلوها وقال للأعرابي ابن فكل، فقال إني صائم، فقال أي الصيام تصوم؟ فقال من أول الشهر وآخره. قال فإن كنت صائما فصوم الليالي البيض 13 و14 و15، ولكن أرسلوا إلى عمار. فأرسلوا إليه فجاءه فقال أشاهد أنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد أتاه الأعرابي بالأرنب فقال رأيتها تدمى. فقال عمار نعم.
ولذا البعض يمنع من أكلها لأنها تدمى يعني تحيض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أكلها. وهذا الحديث فيه صيام أي الأيام البيض وهي 13 و14 و15. ذكر هنا المحشي قال قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح باب صيام البيض 13 و14 و15، ثم أورد حديث أبي هريرة في صيام 3 أيام من كل شهر غير مقيد. وقال الحافظ البخاري جرى عادته في الإماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث. وقال ابن العربي 3 أيام من كل شهر صحيح وتعيينها لم يصح والبعض منها أشهر. ولكن هذا الحديث قال المحشي حديث حسن وإسناد المصنف ضعيف، لكن حديث حسن. نعم وقد حسنه جماعة من أهل العلم هذا الحديث في الأيام البيض اللي هي 13 و14 و15. نعم فالأفضل لمن صام 3 أيام البيض أن يصوم هذه 3 أيام من كل شهر أن يصوم هذه الأيام البيض، ولو صام أي أيام أخرى كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث ومنها صيام 3 أيام من كل شهر حقق السنة، لكن الأكمل أن يصوم 3 أيام البيض 14 و15 و13 و14 و15. نعم نعم لا لا هذا باب وهذا باب، هذا فضل خاص وهذا فضل عام ما في تعارض. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن المبارك
لو جعلها الاثنين والخميس والاثنين حصل الفضيل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عقبة الحضرمي عن عطاء بن دينار الهذلي عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد الأنصاري يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء 4، فمؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقاتل حتى يقتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوة كانت على رأسه أو على رأس عمر، فهذا في الدرجة الأولى. ورجل مؤمن جيد الإيمان إذا لقي العدو كأنما يضرب جلده شوك الطلح من الجبن، أتاه سهم غرب فقتله فهذا في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فهذا في الدرجة الثالثة. ورجل أسرف على نفسه فلقي العدو فقاتل حتى قتل فهذا في الدرجة الرابعة. قال حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن أبيه
اسناده ضعيف. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فرآه وقد أضاعه صاحبه وهو يريد أن يبيعه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتريه وإن كان بدرهم، فإن مثل الذي يعود في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه.
نعم فلا يشتري الإنسان صدقة لأنه متهم في ذلك، لكن قال العلماء لو كان غير متهم فلا بأس، لكن النبي أراد هنا سد الباب، لكن من كان غير متهم وشراه بالثمن المماثل أو أزيد فإن البيع صحيح ومنعقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يسد الباب، فإن الإنسان معروف يا إخواني إذا أعطى أحدا صدقة ثم قام هذا الأحد يبيعها فذهب المتصدق ليشتريها أكيد أنه سيجامل، يعني أنا أعطيتك بعيرا وأنت جئت إلى السوق تبيعه فجئت أنا أشتري منك البعير 10، يقينا لو أنا قلت لك 5 ولا 3 ولا 4 هتستحي مني لأن البعير كان لك، ولا تماكث المماكسة المطلوبة لتكون مع غيرك. فلهذا سد هذا الباب، سد هذا الباب، لكن
لو أن البيع وقع ولم يكن فيه الغضن وكذا فالبيع صحيح، فيكون هذا مثل النهي عن تلقي الركبان. نعم.
قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن عبد الرحمن المسلمي عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنامن إلا على وتر، ونسيت الثالثة. قال حدثنا سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الليل ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولحدثنا المسعودي عن عاصم بن عمرو
الإسناد منقطع. فصلاة السفر ركعتان، وصلاة الليل ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، يقول تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة السفر ركعتان، يقول تمام غير قصر، إشارة إلى الحديث الصحيح حديث عائشة أنه فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، ولكن هذه مسألة نزاع أيضا بين أهل العلم. وصلاة الليل ركعتان، صلاة الليل سنة، صلاة الليل سنة، وهي ركعتان أيضا ولا يزاد على الركعتين في صلاة الليل. فصلاة الليل مثنى مثنى كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة فليوتر ركعة. وصلاة الجمعة ركعتان، نعم، على ما جاء في الحديث الصحيحة في هذا. فصلاة السفر ركعتان، صلاة الليل ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان. نعم. نعم. لا هما ركعتان تمام غير قصر. يقول نعم إليه أي ما يقول تمامه ركعتان غير القصر، يعني ما هو مرتبطة بالصفر، يعني ليس مرتبطة بالصفر. ما كانت أربعة في صلاة ركعتين، هي ركعتين، صلاة الليل ركعتين، ده التمام لها. صلاة الجمعة ركعتين، ده التمام لها. نعم.
قال حدثنا المسعدي عن عاصم بن عمرو البجلي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
لكن يشكل بقى في مسألة في السفر لما في الفريضة، فيقول صلاة السفر ركعتان، فلو قلنا تمام غير القصر معناه أن الإنسان لو صلى أربعا فقد زاد في الصلاة، لو صلى أربعا فقد زاد في الصلاة، وهذا يصح على مذهب من يوجب القصر، على مذهب من يوجب القصر، ما زاد على ركعتين فإنه لا يجوز. أما على مذهب الجمهور أن هذا سنة، فإن الصلاة رباعية، ولكن رخصة في السفر أن تقصر إلى ركعتين، فإذا قصر إلى ركعتين فتلك السنة، أما إذا أتمها أربعا فهذا جائز، الصلاة صحيح، وهذا هو المذهب الصحيح الذي لا يصح خلافه أنها رخصة، وأن من صلى أربعا في السفر فإن صلاته مقبولة. نعم.
فقالوا يا أمير المؤمنين جئنا نسألك عن ثلاث خصال: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة، وعن قراءة القرآن في البيوت. فقال عمر سبحان الله، أسحرة أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألني عنه أحد بعد. فقال أما ما يحل
يعني
للرجل
أسئلتكم هذه فقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنكم اطلعتم على هذا. نعم.
فقال أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار، وأما الغسل
يعني
من الجنابة
كل شيء إلا النكاح، إلا اتيان المرأة في فرجها. نساؤكم حرث لكم فاتوا ويسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر. نعم.
فقال أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار، وأما الغسل من الجنابة فيغسل يده وفرجه، ثم يتوضأ ويفيض على رأسه وجسده الماء. وأما قراءة القرآن فنور، فمن شاء نور بيته. قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت عبد الله بن سرجس قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر ثم قال إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
هؤلاء هم الذين تربوا على التوحيد وعرفوا مقام التوحيد وقدر التوحيد، ليس الذين يجعلون دينهم عند الأحجار والأشجار والتراب وغير ذلك فيعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. حتى صدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تقوم ساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، لكن الصحابة كانوا أحرص الناس على التوحيد فما كانوا يتعلقون بحجر ولا شجر، وعمر رضي الله عنه على رأس هؤلاء، ولهذا عمد عمر إلى الشجر التي بايع الصحابة عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة رضوان لما رأى نوع تعلق فقطعه. وأظن أن هذه الشجرة لو كانت موجودة عند هؤلاء القبوريين لجعلوها من ذهب ولقالوا من أتاها فكان أعظم ممن أتى بيت الله للحج، لأنهم يفعلون هذا فيما في مع ما ليس له فضل، فكيف إذا كانت هذه الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقطع عمر رضي الله عنه. وجاء أيضا ذكر ابن وضاح في البدع لما صلى عمر رضي الله عنه في السفر بأصحابه ثم بعد الصلاة رأى أناسا ينطلقون هنا وهناك، فقال رضي الله عنه أين يذهب الناس؟ فقالوا يذهبون إلى أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتد عمر رضي الله عنه ونهى عن ذلك وبين أنه إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم، ونهى عن ذلك. ولهذا المنقول عن عبد الله بن عمر في تتبع آثار النبي في مواضع صلاته مردود مما كان عليه مذهب أبيه وهو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك، لكن ابن عمر اجتهد رضي الله عنه في ذلك، فقد كان يصلي في الأماكن يتحرى الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. حتى إن البخاري رحمه الله تعالى نقل عنه في صلاة النبي على طريق المدينة مكة نقل عنه تقريبا 9 أحاديث متتالية في وصف الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغاية من الدقة. ولكن هذا وإن كان فعل ابن عمر رضي الله عنه إلا أنه لا يتابع عليه، لأن النبي ما نزلها صلى الله عليه وسلم راغبا في ذلك التقرب من الله، إنما هي أماكن صلى فيها صلى الله عليه وسلم، أماكن صلى فيها النبي، ولهذا لا يتتبع آثار النبي في هذا، إنما تتتبع الآثار الشرعية كشد الرحال إلى 3 مساجد كأتيان مسجد قباء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجشاني قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.